إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية 6130 9685 9785 9854 11725 11835 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم 17 من كانون الأول عام 2002. في الملف العراقي لهذا اليوم تستمعون كالمعتاد إلى عدة محاور تتناول مستجدات الشأن العراقي من خلال عرض لما أوردته وكالات الأنباء والصحف العالمية، إضافة إلى تقارير مراسلين في مواقع الأحداث. ومن أبرز هذه المحاور: واشنطن تعلن أن الإعلان الذي سلمه العراق إلى الأمم المتحدة عن برامجه التسليحية كان الفرصة الأخيرة للتقيد بالتزاماته. روسيا توجه انتقادا غير مباشر إلى الولايات المتحدة بسبب التشكيك بالإعلان العراقي قبل الانتهاء من تقويمه بشكل شامل، والإشارات المتزايدة من واشنطن إلى احتمال استخدام القوة ضد بغداد. مؤتمر المعارضة العراقية يختم أعماله في لندن بالتأكيد على إقامة نظام ديمقراطي تعددي وفدرالي في العراق بعد سقوط النظام الحالي. مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة يكثفون نشاطاتهم في العراق. الرئيس السوري بشار الأسد يعرب إثر محادثاته في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، يعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية. إضافة إلى شؤون عراقية أخرى في الملف الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين، ويتضمن تقارير صوتية من لندن وواشنطن والقدس، إضافة إلى مقابلة مع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في موسكو. ومتابعة لما نشرته الصحف العربية والغربية الصادرة اليوم في مستجدات الشأن العراقي وتطوراته. وحلقة جديدة من البرنامج المنوع من أجوائنا العراقية، إعداد وتقديم خضير الشايع. وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي عالم متحول، أعدها ويقدمها كامران قرداغي. وحلقة اليوم تتناول التحولات على صعيد المعارضة العراقية في ضوء مؤتمرها الذي ختم أعماله اليوم في لندن. وحلقة جديدة أخرى من برنامج أجيال، إعداد وتقديم زينب هادي. هذا كله بالإضافة إلى تقارير أخرى متنوعة ورسائل صوتية من مراسلين في عدد من مواقع الأحداث. ساعة
سيداتي سادتي طابت أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية. أعلن هوشيارزي باري ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في لندن انتهاء أعمال مؤتمر المعارضة العراقية بالاتفاق على تشكيل لجنة متابعة تضم 65 عضوا. وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في العاصمة البريطانية أنه سيتم أيضا توزيع وثيقتين أقرهما المؤتمر. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن جمال الوكيل ممثل حركة الوفاق الإسلامي الشيعية خبر انسحاب حركته مع 4 فصائل شيعية أخرى من المؤتمر احتجاجا على احتكار المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق للتمثيل الشيعي حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. الوكيل أعلن أيضا في تصريح للصحفيين أن الحركات الأربع الأخرى هي تيار الإمام الصدر ورابطة علماء الدين والحركة الإسلامية في كردستان والحركة الإسلامية التركمانية. ولفتت وكالة فرانس بريس للأنباء اعتمادا على بيان صدر عن المؤتمر، لفتت إلى أن المعارضة العراقية تبنت بعد مناقشات مكثفة بيانا سياسيا ينص على إقامة دولة فيدرالية وديمقراطية خالية من أسلحة الدمار الشامل. أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين واليمني علي عبد الله الصالح عن اتفاقهما الكامل بشأن سبل حل الأزمة العراقية. وقال صالح بعد اجتماعه اليوم في موسكو مع الرئيس بوتين بأن الطرفين متفقان على ضرورة إبداء العراق تعاونا كاملا مع مجلس الأمن كي لا يعطي الذرائع لتوجيه ضربة عسكرية إليه حسب قول الرئيس اليمني. في المقابل كرر الرئيس بوتين موقف بلاده الداعي إلى حل المشكلة العراقية في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيسين بوتين وصالح وقعا اتفاقيات تعاون في المجال الثقافي والاقتصادي والعسكري أيضا. وقال بوتين إن روسيا تعتبر اليمن شريكا للمستقبل. هذا ومن المقرر أيضا أن يلتقي صالح بعدد من المسؤولين الروس لمناقشة قضايا تتعلق بالتعاون الثنائي في مجال النفط والغاز والصناعات العسكرية. على صعيد آخر، وصل وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إلى طوكيو اليوم الثلاثاء للتهيئة لزيارة مرتقبة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني الشهر المقبل إلى موسكو. وتجدر الإشارة أن البلدين يعملان على تهيئة خطة ثنائية سيعلن عنها خلال زيارة كويزومي إلى موسكو. وقد وصف إيفانوف الخطة بأنها سترسم الطريق الجديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، وإنها تتضمن عدة محاور أساسية بينها العمل المشترك لمكافحة الإرهاب الدولي. هذا ومن المقرر أن يغادر وزير الخارجية الروسي طوكيو اليوم متوجها إلى الولايات المتحدة. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية والعراقية. أدلت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت بشهادتها أمام محكمة جرائم الحرب الدولية في جلسة خصصت اليوم لمحاكمة رئيسة صلب البوسنة سابقا بليانا بلاسيج. وقد وصفت أولبرايت في شهادتها أمام المحكمة الدولية في لاهاي حالة الذعر التي أصابتها عند سماعها بعمليات القتل والاغتصاب والتعذيب التي مارستها القوات الصربية في معسكرات الاعتقال. وتجدر الإشارة أن رئيسة صرب البوسنة السابقة اعترفت أمام المحكمة الدولية بالتهم الموجهة إليها باضطهاد المسلمين والكروات والبوسنيين أثناء النزاع في منطقة البلقان بين عامي 92 و95. أدان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية غلام رضا آغازادة ما أسماه بالدعاية المغرضة التي تشنها الولايات المتحدة بخصوص المنشآت النووية التي يتم بناؤها في إيران. وقال أغازادة في حديث للإذاعة الإيرانية الرسمية إن الاتهامات الأمريكية تتناقض مع مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنص على حق كل الدول الأعضاء في الوكالة الحصول على دعم المنظمة لاستخدام الطاقة الذرية في المجال المدني. وأضاف أغازادة وهو نائب الرئيس الإيراني أيضا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي هيئة الإشراف القانونية الدولية الوحيدة، ولا يحق لأي دولة اتهام دولة أخرى أو شن حملة ضدها في هذا المجال. ويذكر أن الحكومة الأمريكية أعربت عن قلقها حيال بناء منشآت نووية في جنوب غرب طهران رأت أنه يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. صوت مجلس الشورى الإيراني اليوم الثلاثاء على قانون يجيز اتقاط عدد محدود من القنوات الفضائية منهيا بذلك الحظر الصارم الذي كان يفرض في السابق على التقاط هذه القنوات. وبحسب القانون الجديد ستقوم وزارة الاتصالات بإنتاج أجهزة استقبال خاصة تسمح بالتقاط عدد محدود من المحطات الأجنبية، كما سيجيز التلفزيون الإيراني بث برامج من بعض المحطات الأجنبية. هذا وسيسمح أيضا لبعض الفئات المهنية مثل الصحفيين وأساتذة الجامعات أو الباحثين بالتقاط برامج غير محدودة بالأقمار الاصطناعية. وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإيراني الذي كان يسيطر عليه المحافظون حظر قبل 8 سنوات استخدام أو حيازة الأطباق اللاقطة للبث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية. من إضاءة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، فيما أعلنت واشنطن أن الإعلان الذي سلمه العراق إلى الأمم المتحدة عن برامجه التسليحية كان الفرصة الأخيرة للتقيد بالتزاماته، وجهت روسيا انتقادا غير مباشر إلى الولايات المتحدة بسبب التشكيك بالإعلان قبل الانتهاء من تقويمه بشكل شامل والإشارات المتزايدة إلى احتمال استخدام القوة ضد بغداد. هذا في الوقت الذي يكثف المفتشون الدوليون نشاطاتهم في العراق، وأعرب الرئيس السوري بشار الأسد إثر محادثاته في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية. وختم مؤتمر المعارضة العراقية أعماله في لندن بالتأكيد على إقامة نظام ديمقراطي تعددي وفدرالي في العراق بعد سقوط النظام الحالي. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ذكر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الاثنين أن التحليلات الأولية للإعلان العراقي عن برامج الأسلحة المحظورة تثير الارتياب في نوايا بغداد. وكالة أنباء عالمية نقلت عن باول تصريحه للمراسلين إثر اجتماع مع وزير الخارجية الياباني أن واشنطن تعاملت منذ البداية مع الإعلان بارتياب، مشيرا إلى أن المعلومات التي تلقاها حتى الآن تدل على أن الارتياب في محله.
We said at the very beginning that we approached it with skepticism, and the information I received so far.
قلنا منذ البداية إننا تعاملنا مع الإعلان العراقي عن برامج الأسلحة بتشكك، والمعلومات التي تلقيتها حتى الآن هي أن التشكك له ما يبرره، وثمة مشاكل في الإعلان.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستنتظر التحليل الكامل للتقرير العراقي المكون من 12,000 صفحة لإصدار حكمها النهائي عليه، كما أوضح أن التقويم الأمريكي للإعلان العراقي سيعلن خلال الأسبوع الحالي.
نقوم بإجراء التحليلات والمناقشات مع لجنة أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى محادثاتنا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكننا لن نصدر بيانا نهائيا قبل انتهاء التحليل.
من جهته أعلن البيت الأبيض أمس أن الإعلان الذي سلمه العراق حول برامجه العسكرية المحظورة في السابع من كانون الأول إلى الأمم المتحدة كان فرصته الأخيرة للتقيد بالتزاماته. وصرح الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر بالقول: كان من الواضح تماما وفقا لرغبة الأمم المتحدة أن التقرير كان فرصة العراق الأخيرة لإطلاع العالم بالطريقة الأكثر شمولية ممكنة على أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها. الناطق الرئاسي الأمريكي أضاف قائلا:
This declaration that Iraq has filed can be the difference between war and peace. إن الإعلان الذي قدمه العراق يمكن أن يشكل فرق بين الحرب والسلام، ويعتقد الرئيس بوش أن من الضروري دراسة جميع وثائق الإعلان بشكل كامل ومعمق، وبعد الانتهاء من المراجعة والتحليل ستقوم الولايات المتحدة بإطلاع دول العالم الأخرى على استنتاجاتها.
ولم يستبعد فليشر أن يعلن بوش رأيه في شأن التقرير العراقي خلال الأسبوع الحالي، وفي رده على أحد الأسئلة قال فليشر: ما زلنا نفكر في مسألة متى يتحدث الرئيس عن موضوع بهذه الأهمية مثل الإعلان العراقي بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بعمليات التفتيش، أعلن الناطق باسم مفتشي نزع الأسلحة العراقية في الأمم المتحدة هيرو يواكي الاثنين أن الخبراء فتشوا نحو 80 موقعا منذ عودتهم إلى العراق في نهاية تشرين الثاني الماضي بعد انقطاع دام 4 سنوات. وقال الناطق: تم تفتيش نحو 80 موقعا، مضيفا أن عمليات التفتيش تمت بطريقة جيدة حتى الآن على حد تعبيره. وكالة فرانس بريس أشارت إلى قيام المفتشين الدوليين أمس الأول بعدد قياسي من عمليات التفتيش، حيث زاروا 11 موقعا في اليوم نفسه. وكان خبراء لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش للأمم المتحدة أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية عادوا إلى العراق في 25 من تشرين الثاني، واستأنفوا مهامهم بعد يومين من وصولهم. وقد دخلت عمليات التفتيش الدولية في العراق أسبوعها الرابع دون إعلان اكتشاف أسلحة محظورة، في الوقت الذي أعلنت فيه بغداد أن المفتشين الدوليين بدأوا توجيه أسئلة للمسؤولين العراقيين في المواقع التي يزورونها عن العلماء العراقيين الذين لهم علاقة بالبرنامج النووي السابق. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية العراقية في تصريحه اليومي عن نشاط المفتشين الدوليين: إن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي زار الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قرب مدينة الرمادي وجه الأحد أسئلة بهذا الخصوص. فرانس بريس ذكرت أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة إلى أن المفتشين الدوليين يطرحون أسئلة عن العلماء العراقيين خلال زياراتهم للمواقع العراقية العسكرية والمدنية. وأوضح الناطق الرسمي العراقي أن فريق التفتيش استفسر عن أسماء المواقع التابعة للشركة، وهل يوجد بين المنتسبين من كان يعمل في البرنامج النووي السابق بحسب تعبيره. كما وجه فريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا أسئلة عن المجهزين الرئيسيين للشركة من الخارج وعلاقة الشركة بجامعة الأنبار في الرمادي قبل أن يجري مسحا إشعاعيا باستخدام العجلات لمواقع الشركة والطرق المحيطة بها. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وقبل أن نستمر في عرض المواقف الدولية المتعلقة بالتفتيش عن أسلحة العراق المحظورة، ننتقل إلى لندن، حيث ختم مؤتمر المعارضة العراقية أعماله اليوم الثلاثاء بعدما تقرر أمس تمديده 24 ساعة. وكان المؤتمر افتتح السبت تحت شعار من أجل إنقاذ العراق والديمقراطية بمشاركة أكثر من 350 شخصا يمثلون فصائل اللجنة التحضيرية، إضافة إلى العشرات من مختلف التنظيمات الصغيرة وشخصيات مستقلة. وكالة فرانس بريس أفادت بأن المؤتمر أقر وثيقتين، الأولى بعنوان مشروع المرحلة الانتقالية، والثانية من 10 صفحات بعنوان البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية. وقد دمجت فيهما وثيقة ثالثة بعنوان مسودة تصور حول مستقبل العراق، كانت موضع خلاف بحسب ما نقلت الوكالة عمن وصفتها بمصادر قريبة من المؤتمر. الوثيقتان اللتان أقرتا تنصان على إقامة نظام فدرالي ديمقراطي تعددي في العراق بعد سقوط النظام الحالي، كما تنصان أيضا على إجراء استفتاء عام حول ما سيكون عليه شكل الحكم في العراق، أي ملكي أم دستوري، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية أقصاها عامان على أن يتم تشكيل مجلس سيادة من 3 شخصيات خلال الفترة ذاتها. ولا توضح الأوراق بالتفصيل طبيعة صلاحيات هذا المجلس بحسب ما أفادت فرانس بريس. الوكالة ذكرت أن البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية يؤكد على وحدة العراق ورفض التدخل الأجنبي واحترام حقوق الأقليات. حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في لندن ذكر في مؤتمر صحفي أمس أن جميع الفصائل المشاركة في المؤتمر اتفقت على أن نظام الحكم المستقبلي في العراق ينبغي أن يكون ديمقراطيا ودستوريا وبرلمانيا وفدراليا.
We all agreed that the future of Iraq is going to be a democratic, a constitutional, parliamentary.
لقد اتفقنا جميعا على أن مستقبل العراق ينبغي أن يكون ديمقراطيا ودستوريا وبرلمانيا في نظام فيدرالي، ونعتقد أننا سنتمتع بالحرية، الحرية السياسية وحرية التعبير، وسيكون العراق دولة تعيش بسلام وصداقة مع الدول المجاورة، كما سيكون العراق خاليا من أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في لندن حامد البياتي:
We think that Iraqi people should live in harmony as they did in the past.
نعتقد أنه ينبغي أن يعيش الشعب العراقي في انسجام بين فئاته مثلما كان الأمر في السابق، وأن يحاول إعادة بناء البلاد بمساعدة المجتمع الدولي.
من جهته أعرب نبيل الموسوي الناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي عن سعادته بما تحقق في لقاء لندن، وأضاف قائلا:
We are very happy with where we are right now. And we believe that the road ahead.
نحن سعداء جدا بما توصلنا إليه الآن، ونعتقد أن الطريق أمامنا لن تكون سهلا، لكننا سوف نتغلب على الصعاب ونستعيد بلادنا من قبضة نظام صدام قريبا جدا إن شاء الله.
وكانت خلافات بين الفصائل المشاركة في المؤتمر أدت أمس إلى تمديده يوما واحدا، وأفيد بأن الخلافات كانت حول تشكيل لجنة تنطق باسمه وتتابع تنفيذ مقرراته وتكون بمثابة القيادة العليا للمعارضة. وللوقوف على آخر المستجدات تحدثت إلى مراسل إذاعة العراق الحر في لندن أحمد الركابي أثناء وجوده في قاعة المؤتمر. زميل أحمد مرحبا.
أهلا ناظم.
المؤتمر المعارضة ختم أعماله وأنت الآن في قاعة المؤتمر، هل لك أن تجمل لنا المقررات والتوصيات التي اتخذها وأعلن عنها؟
ناظم، المؤتمر انتهى ولم ينتهي في آن واحد، فقد أعلن عن تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة أو لجنة المتابعة بعضوية 65 شخصا. هذه الأثناء هناك سعي لإضافة 10 أسماء أخرى، هذا شيء يعني يتم في هذه الأثناء. في نفس الوقت أعلنت حركة الوفاق الإسلامي ومعها تيار الإمام الصدر ورابطة علماء الدين في العراق والحركة الإسلامية في كردستان العراق والجماعة الإسلامية في كردستان وأيضا حركة إسلامية تركمانية، هذه الحركات أعلنت انسحابها من مؤتمر المعارضة العراقية احتجاجا على ما وصفته بهيمنة المجلس الأعلى على التيار الإسلامي، كما اتهم الشيخ جمال الوكيل المجلس الأعلى بالتآمر والتحالف مع جهات خارجية، أعتقد أنه يقصد إيران. لكن علمنا من مصادر مشاركة في المؤتمر وحضرت جلسة مغلقة للمجتمعين يوم أمس أن من أسباب استبعاد الشيخ جمال الوكيل زعيم حركة الوفاق الإسلامي أنه دعا للعفو عن الرئيس العراقي صدام حسين. في الحقيقة التوزيعات يعني أو الحصص يقال إنها تستند إلى الحصص التي اعتمدت في مؤتمر المعارضة العراقية في صلاح الدين عام 92، لكن يبدو أن هذا الأمر غير دقيق، فهناك إضافات وتعديلات، لكن بشكل عام يعني هي هذه الخطط المعتمدة. هناك أيضا استياء
أحمد كيف تم التوصل إلى اتفاق إثر الخلافات التي بدت كبيرة بالأمس؟
يعني في الحقيقة لا أدري أنه إذا يجوز القول أنه قد تم التوصل إلى اتفاق. يعني هناك تسويات على مضض لنقل، هناك أسماء أضيفت لأشخاص لم يحضروا هذا المؤتمر مثل مشعان الجبوري، وقد أثار يعني إضافة اسمه أو اسمه إلى لجنة المتابعة غضب الكثيرين من المشاركين، إلى درجة أن البعض هنا قالوا حتى تكون يعني قائمة أسماء لجنة المتابعة مثالية كان من المفترض أن يضاف إليها الرئيس العراقي صدام حسين وعلي حسن المجيد. هناك استياء كبير في الحقيقة، لا أعتقد أن أحدا سيغادر هذا المؤتمر وهو راضي يعني أو في منتهى السرور. تسويات على مضض كما ذكرت، وقد يكون الطرف الأكثر سرورا مقارنة بالآخرين هو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.
مراسل إذاعة العراق الحر في لندن أحمد الركابي، شكرا جزيلا.
شكرا ناظم.
من واشنطن أفاد مراسل إذاعة العراق الحر بأن أوساطا ومراقبين في العاصمة الأمريكية اعتبروا مؤتمر المعارضة العراقية في لندن ناجحا. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسلنا وحيد حمدي، ويتضمن التقرير مقابلة أجراها مع الخبيرة دانيال بلانكا قبل توصل المؤتمر إلى حل الخلافات بين الفصائل المشاركة فيه.
أعربت الدوائر المحافظة التي تدعم سياسة تغيير نظام الحكم في بغداد عن رضائها عن سير أعمال مؤتمر المعارضة العراقي في لندن، وقللت هذه الدوائر من أهمية الخلافات بين فصائل المعارضة على أساس أن الاختلاف في الرأي ظاهرة سياسية صحية. دانيال بليتكا خبيرة الشأن العراقي بالمعهد الأمريكي لأبحاث السياسة الخارجية.
The give and take of views and the willingness to stay in the room and fight things out to the bitter end is
إن الأخذ والرد وتبادل وجهات النظر مع الالتزام بالبقاء في المؤتمر من أجل التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف رغم اختلاف وجهات النظر يعد ظاهرة إيجابية وليس ظاهرة سلبية، والذين يعتبرون ذلك ظاهرة سلبية هم الذين يريدون أن تعثر الولايات المتحدة على دكتاتور جديد وتسلمه السلطة.
ويذكر أن دانيال بليتكا كانت شاهد عيان لأحداث الأيام الأولى من المؤتمر وعادت أمس إلى واشنطن. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن البيت الأبيض يشعر بالرضا لقبول فصائل المعارضة العراقية فكرة عدم إعلان حكومة مؤقتة أثناء انعقاد المؤتمر. أما دانيال بليتكا فتقول إن لجنة المتابعة والتنسيق التي ستصدر عن المؤتمر ستقوم بمهام الحكومة المؤقتة دون استخدام هذه التسمية.
I think it is a next step towards the transition and that's a good thing. Because the day after the United States military finishes
أعتقد أن هذه هي الخطوة التي تسبق المرحلة الانتقالية، وهذا تطور إيجابي لأن الولايات المتحدة وفي اليوم التالي الذي ستنهي فيه القوات الأمريكية مهمتها في بغداد ستحتاج إلى وجود ممثلين عراقيين للعمل معهم، ولا تستطيع الولايات المتحدة في ذلك الوقت اختيار أي شخص بشكل عفوي من شوارع بغداد ليكون حلقة الاتصال بالشعب العراقي. ولذلك فإن الولايات المتحدة تحتاج لأن تعمل مع عراقيين تعرفهم جيدا وتتأكد من أنهم ملتزمون بتحقيق مستقبل أفضل للعراق.
وبينما لمح بعض المشاركين في المؤتمر أن بعض دول الجوار تحاول التأثير على سير أعمال المؤتمر دون تسمية هذا البلد، تقول دانيال بليتكا إن إيران هي البلد المقصود بهذا التصريح.
The Iranians definitely want to influence the conference. The Iranians want to have control as much of the process as they can.
لا شك أن الإيرانيين يحاولون التأثير على سير أعمال المؤتمر ويحاولون السيطرة بقدر الإمكان على نتائج المؤتمر من خلال عدد من المعارضين المشاركين فيه، ولكن الحقيقة أن العراقيين أثبتوا مرة أخرى أنهم لا يريدون أن تحكمهم إيران. وصحيح أن لإيران فضلا على بعض القوى المشاركة في المؤتمر، وأن هذه القوى تتعاطف مع وجهة نظر إيران، ولكن العراقيين أوضحوا أنهم في نهاية المطاف لا يريدون تطبيق أنموذج إيران داخل العراق.
وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض على لسان المتحدث الرسمي أن الولايات المتحدة لم تنتهي بعد من تقييم الإقرار الذي قدمه العراق لمجلس الأمن عن أسلحة الدمار الشامل. إيريك فليشر المتحدث باسم البيت الأبيض.
Well, the administration is continuing to take a look at the declaration that Iraq has provided.
إن الإدارة الأمريكية ما زالت تقيم الإقرار العراقي، وفي نفس الوقت فإن باقي دول مجلس الأمن تقيم أيضا الإقرار العراقي، والولايات المتحدة ما زالت تدرس وتراجع الإقرار، وعندما يصبح الوقت مناسبا للإعلان عن نتيجة التقييم الجاري فإننا سوف نخبركم بذلك. والرئيس بوش ما زال يعتقد أن على العراق أن يثبت للعالم أنه راغب في السلام.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونعود إلى محور المواقف الدولية من عمليات التفتيش والإعلان العراقي عن برامج الأسلحة المحظورة. فقد وجهت روسيا انتقادا غير مباشر إلى الولايات المتحدة بسبب التصريحات الأمريكية عن هذا الإعلان والإشارات المتزايدة إلى احتمال استخدام القوة ضد بغداد. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة سيرجي لافروف قوله الاثنين إن روسيا أو أي دولة أخرى لا يمكنها تقويم الإعلان العراقي قبل الاستماع إلى تقارير خبراء لجنة أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية. الزميل ميخائيل ألاندرينكو اتصل هاتفيا بمدير مركز الأبحاث الاستراتيجية في موسكو أندري بيونتكوفسكي لمعرفة رأيه في هذا التصريح الروسي.
هذه الانتقادات ليست شيئا جديدا، فهذا هو الموقف العادي لروسيا وفرنسا في الأشهر الستة الماضية في مجلس الأمن، أي أن الموقف هو الابتعاد عن الولايات المتحدة والتجديد على السعي لمحاولة حل القضية بطرق سلمية. لكن في الأوقات الحاسمة كما نذكر فإن روسيا وفرنسا تميلان إلى الموقف الأمريكي، مثل ما كان حينما تم تبني القرار الأخير في مجلس الأمن حول العراق. أعتقد أن نفس الشيء يحدث في حال ضرورة اتخاذ قرار آخر.
وردا على سؤال عن إمكانية تجنب الحرب بعدما قدم العراق إعلانه عن أسلحته للدمار الشامل، قال أندري بيونكوفسكي:
يبدو لي أن لا مفر من عمل عسكري أمريكي ضد العراق، والولايات المتحدة لا تخفي هذا. يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول صرح أمس بأن الأمريكيين يملكون معلومات استخباراتية لا تتناسب وإعلان العراق عن أسلحته، كما تعهد باول بكشف هذه المعلومات نهاية الأسبوع الجاري بعد عقد مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن والمفتشين والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وإذ سئل عن علاقات محتملة بين العراق وتنظيم القاعدة، يعتبر الخبير الروسي:
لا يمكن الحديث عن هذا بدقة، لكني كخبير يراقب المنطقة منذ زمن طويل أظن أن ليس للعراق علاقة مع القاعدة. من جهة أخرى لا شك في أن العراق مرتبط بمنظمات إرهابية أخرى تقوم بالانفجارات في إسرائيل، خصوصا وأن العراق لا يخفي هذا.
ورجح بيونتكوفسكي أن لا تبذل روسيا جهودا في مجلس الأمن من أجل تجنيب العراق عملا عسكريا.
لا أرى سببا يدفع روسيا للقيام بهذا، لأن تأييد العراق سيؤدي إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي دولة شريكة استراتيجية مهمة لموسكو. هل السبب في هذا هو العقود الوهمية التي تملكها شركات النفطية مع العراق؟ لقد رأينا ثمن هذه العقود عندما ألغى العراق بشكل علني اتفاقية مع شركة لوكويل الروسية لتطوير حقل غرب القرنة. بعض المحللين يعتبرون القرار نوعا من الابتزاز من قبل العراق ومحاولة منه للتأثير في الموقف الروسي، لكن يبدو لي أنه عمل يائس. لقد تصور صدام حسين أن روسيا ستؤيد الولايات المتحدة في اللحظة الحاسمة، لأن المسائل التي تربط بين موسكو وواشنطن أكبر من هذه العقود الوهمية في العراق.
وفيما يخص مسألة الديون العراقية لموسكو، قال أندري بيونكوفسكي:
كل دولة هي وريثة شرعية للدولة السابقة، فمثلا روسيا تسد ديون الاتحاد السوفيتي السابق، وهكذا فإن حكومة جديدة في العراق ستحتفظ بالتزاماتها تجاه روسيا، ويمكن التأثير على هذه الحكومة عبر علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.
في حال إطاحة صدام، هل ستحافظ شركات النفط الروسية على عقودها في العراق؟ هذا ما قاله الخبير الروسي أندري بيونكوفسكي ردا على هذا السؤال.
سيتعلق هذا بعوامل اقتصادية بحتة، ولن تملك الحكومة العراقية الجديدة أي انحيازات سياسية ضد روسيا، لكن أخشى ألا تحتمل الشركات الروسية منافسة الشركات الغربية. لكني أعرف أن روسيا وواشنطن تعقدان اتصالات على مستوى غير رسمي من أجل مناقشة مسألة الديون الروسية ومصالح الشركات النفطية الروسية في العراق، وهذا ما دفع صدام إلى إلغاء العقد. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نشرت معلومات مفادها أن شركة لوكويل اتصلت بممثلين عن المعارضة العراقية، ربما من خلال وساطة أمريكية.
كان هذا مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية في موسكو أندري بيونكوفسكي في حديث إلى إذاعتنا.
في لندن، قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها ما زالت تواصل الجهود الدبلوماسية في شأن العراق، ونفت التقارير الإعلامية التي أشارت إلى طلبها من شركات التصنيع الحربي الإسراع بإنتاج معدات عسكرية استعدادا للحرب. وكالة رويترز نقلت عن صحيفة صن قولها اليوم إن وزارة الدفاع بدأت حشد القوات للحرب بإصدار مذكرات عاجلة إلى مصانع المعدات العسكرية واستئجار أسطول من سفن الشحن لنقل هذه المعدات إلى منطقة الخليج. لكن ناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية صرحت لرويترز بالقول إنها محض تكهنات، مثل ما يقول وزير الدفاع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية منذ أسابيع، فإن العمل العسكري ليس وشيكا أو حتميا، وما زال يجري انتهاج الطرق الدبلوماسية بحسب تعبيرها. يشار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت السبت أنها تعد لإرسال أسطول من القطع البحرية إلى الخليج في شباط المقبل، لكنها ذكرت أن نشرها هو إجراء روتيني وليس جزءا من استعدادات للحرب. الناطقة الرسمية البريطانية أوضحت أن نشر قطع البحرية الستة التي يطلق عليها مجموعة المهام البحرية 2003 هو جزء من ترتيب طويل الأجل للاشتراك في مناورات مع الحلفاء في الخليج قبل إجرائها في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأضافت الناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية أنه إذا اتخذ مثل هذا القرار فإن إجراءات مثل استئجار سفن شحن ومطالبة المصانع الحربية بتسريع الانتاج الإنتاج ستكون ضرورية. في غضون ذلك أعرب الرئيس السوري بشار الأسد إثر محادثاته في لندن أمس مع رئيس الوزراء البريطاني تولي بلير أعرب عن تفاؤله في شأن التوصل إلى حل سلمي لأزمة العراق. وقال الأسد في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع بلير:
ما نراه هو تعاون جيد من الحكومة العراقية، ونتمنى أن يستمر الوضع كما هو لكي نتجاوز هذه المشكلة بسلام.
أما رئيس الوزراء البريطاني فقد أكد أهمية تعاون العراق مع المفتشين الدوليين، مشيرا إلى أن أي انتهاك من قبل بغداد لقرار مجلس الأمن الأخير قد يتبعه إجراء دولي.
There is now a mandate given to the inspectors and the inspectors should be allowed to carry out their work and we've made it clear.
هناك تفويض للمفتشين في العراق وينبغي أن يسمح لهم بتنفيذ مهامهم، وقد أوضحنا أن أي انتهاك لقرار مجلس الأمن 1441 سيؤدي إلى إجراء لاحق.
أخيرا، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر في القدس بأن الشأن العراقي يحتل مكان الصدارة في المباحثات التي يجريها وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمريكيين. التفاصيل مع مراسلنا في القدس كرم منشي.
الشأن العراقي يحتل مكان الصدارة في المحادثات المكثفة التي يجريها وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمريكيين، وأن هذا الأمر يتعلق كذلك مباشرة بطلب إسرائيل زيادة المعونات العسكرية الأمريكية لتغطية الجهوزية الخاصة بالشأن العراقي وعمليات التنسيق والمناورات المشتركة ومواضيع أخرى. المصادر الإسرائيلية ذكرت أن الإدارة الأمريكية وبالأحرى كبار شخصيات البنتاغون يعرفون موفاز جيدا أثناء إشغاله منصب رئيس الأركان الإسرائيلي، إلا أن الوضع يتغير تماما عندما يصبح القائد العسكري وزيرا للدفاع، أي أن هذا المنصب يستوجب ليس فقط التعرف بل والعمل سوية مع مرتبات عسكرية عليا إلى جانب شخصيات سياسية في الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الأمن القومي مثل مستشارة الأمن القومي كوندوليسا رايس وشخصيات سياسية أمريكية مثل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد. وهكذا فزيارة موفاز الحالية لواشنطن تكتسب أهمية خاصة في هذه الظروف بالذات التي تحكم العزم الأمريكي على نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق، فالعمل التنسيقي في المستويات العسكرية والمدنية العليا يستوجب التعرف على صناع القرار بل والعمل التمهيدي سوية لفترة ولو قصيرة. على كل حال، المصادر الإسرائيلية شددت اليوم على المواد الاستخباراتية التي نقلها موفاز إلى نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ليلة أمس عن النشاطات الإرهابية لتنظيمات فلسطينية وإيرانية، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة وتورط النظام العراقي في هذه النشاطات، وخاصة الإمدادات المالية والأسلحة والمواد المتفجرة ومجالات أخرى. الشأن العراقي، وكما قلنا في البداية، يحتل مكان الصدارة في زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي لواشنطن، حيث من المقرر أن يواصل مباحثاته الليلة مع وزير الدفاع ومستشارة الأمن القومي وشخصيات أخرى. وفي مستهل مباحثاتهما وفق المصادر الإسرائيلية، أكد موفاز لنائب الرئيس الأمريكي تشيني أن إسرائيل لن ترد أوتوماتيكيا على أي هجوم عراقي محتمل، بل أنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وتتمنى على الإدارة الأمريكية أن تتجاوب مع المتطلبات العسكرية وخاصة الاستخباراتية الإسرائيلية بشأن الإنذار المبكر في إطار العملية المتوقعة ضد النظام العراقي. هذا ومن المقرر أن تجري قريبا المناورات المشتركة لوحدات الدفاع في سلاح الجو الإسرائيلي وللطواقم الأمريكية لبطاريات الباتريوت في إطار تقوية الجهوزية الدفاعية للدولة العبرية ضد صواريخ أرض أرض من طراز سكاد، والتي من المحتمل أن تنطلق من غرب العراق. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نبقى في الشأن العراقي وهذه الجولة في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعدها ويقدمها سامي شورش وتشترك معه في القراءة ولا صادق.
سيداتي وسادتي، ركزت الصحف العربية في مقالات الرأي التي نشرتها في أعدادها الصادرة اليوم على محور أساسي هو مؤتمر المعارضة العراقية الذي اختتم اليوم الثلاثاء أعماله في العاصمة البريطانية. نعرض لكم فيما يلي صحبة الزميل ولاء صادق عددا من المقالات التي أبرزتها الصحف العربية في صفحاتها الخاصة بمقالات الرأي.
الكاتب المصري حسان يونس شكك في قدرة جماعات المعارضة العراقية على توحيد كلمتها والخروج باتفاق من مؤتمرها في لندن. وقال في تعليق نشرته صحيفة الوطن القطرية إن الولايات المتحدة أصبحت تشعر بإحراج من تفكك جماعات المعارضة وتشتتها، لأن هذه الوضعية قد تدفع إلى الرأي القائل بضرورة بقاء نظام الرئيس العراقي صدام حسين، مضيفا أن الحكومة التي ستنبثق عن المعارضين العراقيين ستمثل ألوانا متضاربة. الكاتب العراقي حميد علي الكفائي أبدأ بدوره ملاحظات إزاء جماعات المعارضة، ورأى في مقال نشرته صحيفة الزمان اللندنية أن مؤتمر لندن شارك فيه كثيرون ممن لا علاقة لهم بالسياسة أو ممن حاولوا التسلط على أطراف المعارضة، مؤكدا أن الخلل الموجود داخل المعارضة لا يكمن في الأطراف الخارجية بل في المعارضين العراقيين أنفسهم، ومتسائلا ما إذا كانت المعارضة ورثت مبدأ تغييب الرأي الآخر من الحكومة العراقية.
الكاتب والصحفي اللبناني غسان الإمام شبه في مقال نشرته الشرق الأوسط اللندنية العراق بمزهرية مستعدة للانكسار في أي لحظة، معتبرا أن جماعات المعارضة العراقية خرجت عن أطرها القومية وأصبحت بعيدة عن المشاركة الفعلية في بناء العراق الحديث. وفي هذا الخصوص قال الإمام إن العرب السنة العراقيين أعطوا العراق هوية عربية واضحة، لكن الملك فيصل الأول رحل بسرعة ما ترك فراغا في المساهمة الحقيقية للعرب السنة في بناء العراق الحديث. كذلك الشيعة لم يشاركوا في هذا البناء لكونهم اندمجوا مع التجربة الشيعية الإيرانية. أما الكرد فإنهم ظلوا مستعدين في كل لحظة ضعف عراقي للتمرد وحمل السلاح في وجه بغداد، على حد تعبير غسان الإمام الذي أضاف: يخالجني شعور عميق بالاحترام والإشفاق للمشاركين في مؤتمر لندن، لأنهم لا يمثلون القوى الشعبية المكتوية بنار صدام حسين، بل يمثلون فئات مذهبية أو عرقية، داعيا المعارضين العراقيين إلى الاتفاق على برنامج قومي عروبي يحترم الأعراق ومذاهبها ويسمح لها بإدارة شؤونها المحلية في إطار لا مركزية إدارية وليس فيدرالية فضفاضة تمزق العراق وتؤهله لنشوء كيانات ودويلات مستقلة على أساس عرقي أو ديني كما إسرائيل، على حد تعبير الكاتب اللبناني غسان الإمام في المقال الذي نشره في الشرق الأوسط اللندنية.
سيداتي وسادتي، قبل أن نواصل عرض المقالات التي انتقدت مؤتمر المعارضة العراقية في لندن ومن ثم المقالات التي أشادت به، نعرج على القاهرة والكويت مع مراسلينا في العاصمتين. هذا أولا مراسلنا في الكويت سعد المحمد يعرض لعناوين عراقية بارزة في صحف خليجية.
تقول السياسة الكويتية في افتتاحيتها: الوضع الراهن الذي يحيط بالنظام العراقي الآن هو طريقة الضغط الوحيدة النافعة من أجل خلاص، فإما أن يرحى صدام حسين وإما أن يتم إسقاطه وترحيله بالقوة. أما ما نسمعه من علاته الإعلامية ومن أفواه رجال نظامه عن تحويل الكويت إلى قاعدة لانطلاق الجيوش الأجنبية ضده، فلا يعدو أن يكون مجرد حشرجة حاقد وعدو. إذ لماذا لا تتحدث هذه الآلة عن تركيا وفيها تجتمع الجيوش وتحشد، ولماذا لا تشير إلى ما يحصل في شمال العراق وفي قطر وإلى دول عربية مؤيدة لإسقاط نظام بغداد وتركز فقط على الكويت حصرا وتحديدا؟ وفي الوطن السعودية يقول الدكتور محمد الرميحي، مع انعقاد مؤتمر المعارضة العراقية الذي ضم أغلب تيارها وقد أخذ وقتا أطول مما هو متوقع لانعقاده، أصبحت المعارضة العراقية واقعا ملموسا يتعدى الجماعات التي تشكلها لتكون جسما سياسيا قائما بحد ذاته، له مواصفات وله مطالب وأهداف واضحة يسعى لتحقيقها، ومؤشرا قويا للداخل العراقي على صدقية المطالبة بالتغيير والعمل من أجله. ويخلص الكاتب إلى القول إن المراهنة الحقيقية في المستقبل هي على قدرة أو عدم قدرة الجماعات السياسية العراقية المختلفة على تقديم النموذج والبديل والعمل على حل المشكلات السياسية في مرجعية قانونية يرتضيها الجميع. ونجاح أو فشل ذلك لن يؤثر فقط في مستقبل العراق بل في مستقبل المنطقة بأكملها. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
أما مراسلنا في القاهرة أحمد رجب فقد وفانا بالعرض الصوتي التالي عن الشؤون العراقية كما تناولتها صحف مصرية.
في صحيفة الأهرام المصرية صدرت اليوم كتب الباحث المصري أحمد إبراهيم محمود تحت عنوان نهاية شهر العسل بين العراق والإنفاك، كتب يقول عقب فترة قصيرة من التعاون الودي والإيجابي بين العراق وفرق التفتيش الدولية صارت المشكلات بسرعة بين الجانبين بشأن العديد من القضايا المتعلقة بمضمون التقرير الشامل الذي قدمه العراق بشأن قدراته في مجال أسلحة الدمار الشامل. وأضاف يتمثل المصدر الرئيسي للتأزم بين العراق وفرق التفتيش في الوقت الحالي في بدء التشكيك في صحة وكفاية المعلومات الواردة في التقرير الشامل الذي قدمه العراق بشأن قدراته في مجال أسلحة الدمار الشامل والذي يزيد حجمه على 14,000 صفحة. وأضاف تبنت الإدارة الأمريكية موقفا متشككا إزاء مضمون التقرير العراقي الجديد حتى من قبل أن تتسلم النسخة الأصلية منه، وارتكزت الشكوك الأمريكية منذ البداية على أن القيادة العراقية دابت مرارا وتكرارا على محاولات خداع فرق التفتيش وتقديم معلومات إما مضللة أو غير كاملة بشأن قدراتها في مجال أسلحة الدمار الشامل. وزاد البحث المصري ينطوي الموقف الأمريكي في هذا الصدد على قصور واضح، لأنه حتى إذا انتهت عمليات التفتيش على أسلحة الدمار الشامل العراقية تم رفع العقوبات المفروضة عليه، فإن العراق سوف يظل خاضعا لبرنامج صارم ودقيق للرقابة والتفتيش طويل المدى على وارداته وصادراته بما يضمن عدم قيامه مستقبلا بمعاودة تنشيط البرامج المذكورة حتى في حالة احتفاظه بثروته البشرية التي كانت تعمل سابقا في المجالات النووية والكيماوية والبيولوجية والصاروخية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
كاتب لبناني آخر هو سمير عطلة اتفق في مقال نشرته الشرق الأوسط مع الآراء التي انتقدت المعارضة العراقية، مشيرا إلى أنه ليس متفائلا كثيرا بالمعارضات العربية خصوصا المعارضة العراقية لأنها تتكون من سليل ملكي وآخر بعثي سابق وثالث شيخ شيعي ورابع شخص بلا انتماء. سمير عطلة قال إن تعددية المعارضة العراقية تفيد للدول الغربية وليس للثقافة السياسية العربية التي تريد رجلا واحدا وقائدا واحدا وعقلا واحدا. صحيفة القدس العربي اللندنية اتفقت مع المنح السياسي ذاته في إشارتها غير المباشرة إلى مؤتمر لندن. تحدثت في افتتاحية نشرتها اليوم عن الفيدرالية التي تبناها مؤتمر المعارضة العراقية، وقالت إن الفيدرالية فكرة أمبريالية أمريكية جديدة على العالم العربي، وأن قبولها سيكون سابقة خطيرة في اتجاه تعميمها في الوطن العربي. على صعيد آخر، رأى الكاتب العراقي عبد الزهر الركابي في مقال نشرته صحيفة الزمان اللندنية أن مؤتمر لندن ازدحم بالخلافات والادعاءات، مشددا على أن مصير هذا المؤتمر لن يكون أحسن من بقية المؤتمرات التي عقدتها أطراف المعارضة في السابق.
لم تقتصر مقالات الرأي في صحف اليوم على انتقاد المعارضة العراقية ومؤتمرها في لندن، إذ أن عددا من الكتاب والصحفيين أشادوا بالمؤتمر ورأوا في طروحات المعارضة العراقية أفقا جديدا ومشجعا لحل مشكلات العراق. صحيفة البيان الإماراتية نشرت مقالا للكاتب الكويتي الدكتور محمد الرماحي، جاء فيه: حتى موعد انعقاد مؤتمر لندن اعتقد كثير من المعلقين أن المعارضة العراقية ليست سوى مجموعة من الغاضبين أو طالبي السلطة أو المطاردين في الخارج، لكن بعد انعقاد المؤتمر أصبحت المعارضة العراقية واقعا ملموسا يتعدى الجماعات التي تشكلها لتكون جسما سياسيا قائما بحد ذاته له مواصفات وأهداف واضحة يسعى لتحقيقها. الكاتب اللبناني حازم صاغية رأى من ناحيته في تعليق نشرته الحياة اللندنية أن مؤتمر المعارضة العراقية في لندن فتح صفحة جديدة لا بالنسبة إلى العراق فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى القوى والأفكار السياسية التي حكمت المنطقة بأكملها منذ أكثر من نصف قرن.
أما الكاتب اللبناني بشارة نصار شربل فقد ركز في تعليق آخر نشرته الحياة اللندنية على الحضور العربي في مؤتمر لندن، وقال إن الغياب العربي شبه الشامل عن مؤتمر المعارضة العراقية لم يكن أمرا مستغربا في سياق المواقف العربية التي تلت أحداث 11 من أيلول، إنما برهن عجز الدول العربية وجامعتها عن مواكبة الأحداث الجسيمة وإصرارها على البقاء في هامش التطورات. رأى شربل أن الاستثناء الوحيد في هذا المجال هو الكويت التي شذت عن القاعدة وأرسلت مندوبين عنها إلى المؤتمر. شربل اعتبر المؤتمر إشارة انطلاق وطلقة بداية، مؤكدا أن عقده في العاصمة البريطانية لا يقلل من صدقية المجتمعين، كما أن شموله بالرعاية الأمريكية لا يؤذي نبل مقاصده، لأن القوى المشاركة في المؤتمر هي عميقة الجثور في المجتمع العراقي ولا تحتاج إلى شهادات في الوطنية من أنظمة تحابي نظام صدام حسين.
سيداتي وسادتي، ننهي جولتنا هذه برسالتين صوتيتين من مراسلينا في بيروت وعمان. هذا أولا حازم بيضين مراسلنا في العاصمة الأردنية يعرض لبعض أبرز العناوين العراقية في الصحف الأردنية.
يقول حيدر الرشيد في صحيفة العرب اليوم إنه بعد الإعلان عن إطلاق سراح السجناء في العراق والذي بدأ كأنه خطوة على طريق تعزيز الجبهة الداخلية، توقف الأداء في هذا الاتجاه، وأوكلت القيادة العراقية مهمة الحديث عن ما يجري في هذا المجال إلى بعض رموز المعارضة الذين عادوا من الخارج بدون أي التزام من طرفها في هذا الشأن. صحيفة الدستور تطالب في مقالها الافتتاحي العراق بالتمسك بالصبر والحكمة وبعد النظر في التعامل مع المفتشين الدوليين، تماما كما هو الحال الآن مع هذه الفرق التي تواصل عملها دون أي مصاعب تذكر. وفي الدستور يسأل عريب الرنتاوي إلى أي حد سيقبل العراقيون بالتبدلات في نظامهم السياسي التي يطرحها مؤتمر المعارضة العراقية في لندن، وما إذا كانت تستمر مرور الكرام. ويقول الرنتاوي: إننا شهدنا ضعفا مروعا في التمثيل السني في المؤتمر، واستمعنا لأصوات غاضبة تنتقد هيمنة فريق دون آخر في إشارة للنفوذ الشيعي المتزايد والدور المبالغ فيه الذي لعبه أصدقاء واشنطن، بيد أنه من السابق لأوانه معرفة كيف يمكن لهذه الخلافات أن تعالج ومتى يمكن التوصل فعلا لصيغة تجسد تطلع العراقيين لمستقبل أفضل وأكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ننتقل إلى بيروت مع مراسلنا علي الرماحي الذي يعرض بدوره لمجموعة من مقالات الرأي حول الشأن العراقي في الصحف اللبنانية.
يرى أمين قمورية في صحيفة النهار أن من الظلم إطلاق صفة العمالة على المعارضين العراقيين الذين التقوا في لندن للتشاور في مستقبل بلدهم بعد الضربة الأمريكية المحتملة لإطاحة النظام القائم فيه ووضع مشروع للمرحلة الانتقالية الفاصلة بين تغيير الحكم الراهن والقيام المفترض الحظ لدولة دستورية منتخبة بعد عامين. يضيف قموريا أن عددا كبيرا من الذين حضروا مؤتمر لندن لا يمكن الشك في وطنيتهم وإخلاصهم لقضايا شعبهم ولفظهم الاستقواء بالخارج. في صحيفة السفير يكتب ساطع نور الدين في الموضوع العراقي قائلا ان فكرة الفيدرالية التي كانت من المحرمات السياسية العربية طوال القرن الماضي باعتبارها مرادفة لمشاريع التقسيم باتت على اساس مؤتمر لندن للمعارضة العراقية احد الخيارات القليلة المتبقية والمقبولة للحفاظ على الوحدات السياسية والخرائط الوطنية التي رسمها الاستعمار من قبل. علي الرماحي، بيروت.